كليما كنت أجريها وليلة لست أفنى فيك أفنيها لم أسلم النفس للأحباب تتلفها إلا لعلمي بأن الحب يحييها وفاضت عينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المواقف المؤثرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كلما يقرأه الإنسان يشعر بأن روحه تنساب ودموعه لا يستطيع أن يحبسها، ذلك الموقف العظيم الذي وقع بعد غزوة بدر. تلك الغزوة كما نعلم وقعت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وهي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فتح عظيم جدا للإسلام والمسلمين. وكما نعلم قتل فيها من قتل من المشركين وأسر فيها من أسر، لكن هنا حصل بعض الخلاف النظري في مسألة الأسرى بين أبي بكر وبين عمر من جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدير هذا الحوار، من أجل أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في كل ما يهم الإسلام والمسلمين، ولأن الله عز وجل أمره بذلك وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان يستشير أبا بكر رضي الله عنه في مسألة الأسرى ماذا نفعل بهم، ولأنها كانت أول غزوة ولم يكن هناك نص فاصل في هذه القضية من القرآن، فكان أبو بكر رضي الله عنه يخبر بعاطفته الشديدة فيقول: يا رسول الله، هؤلاء أبناء العم والعشيرة، لابد مثلا يعني أن نمن عليهم أو نفديهم. المن أن نطلقهم من غير مال، الفداء أن نقبل مالا في سبيل إطلاق سراحهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر: وأنت يا عمر ما رأيك؟ قال: والله أنا لا أرى ما يرى أبو بكر رضي الله عنه. قال: فماذا ترى؟ قال: أرى أن تمكنني أنا من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان فيضرب عنقه قريب له أيضا، وتمكن عليا من فلان عقيل بن أبي طالب أخو علي فيضرب عنقه، حتى يعلم الكفار أنه ليس في ديننا محاباة ولا يعني هوادة، ولا عندنا مجاملات من أجل أن نقضي على الثوابت في سبيل القرابة وما إلى هذا. طبعا هذا الموقف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم عجبا، قال يعني مثل أبي بكر رضي الله عنه مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء، كان رقيق القلب وكان أواها حليما، وصفه الله عز وجل بعدة صفات في القرآن. فيعني حتى أن من ضمن ذلك: رب اجعل هذا البلد آمنا وأمامنا وارزقني وبني أن واجنوني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني ما دعا عليهم. فقال: مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام، وأما عمر فمثل نوح عليه السلام عندما دعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه دعوة عظيمة من نبي الله نوح. فطبعا هنا انتهت القصة عند هذا الحد، ثم يأتي مشهد آخر: ذهب عمر في حاجة له، ثم عاد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حالة غريبة، وجد أبا بكر في حالة غريبة، وجدهما قاعدان يبكيان. أقول يعني وجدهما قاعدين يبكيان. فهنا عمر رضي الله عنه قال: ما يبكيكما؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. نتخيل تلك الدموع الهاميات على خد النبي صلى الله عليه وسلم، الدموع الرقراقة على خد أبي بكر رضي الله عنه، كان يبكيان بكاء مرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: والله يا عمر نبكي لما عرض علي من عذاب أصحابك دون هذه الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء في هؤلاء الأسرى ولم يقتلهم. وكان طبعا النص الشرعي الذي ورد أنه لا بد أن يقتلوا لأنها أول غزوة في الإسلام، فلا بد أن يثخن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا يعني من المواقف المؤثرة جدا، لو تصورناه وتصورنا كيف أن عمر يعني جاشت نفسه بالبكاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدرته عيناه في هذا الموقف الضخم، وأيضا أبو بكر رضي الله عنه كان يشارك حبيبه صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في المشاعر الوجدانية. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق كما نعلم، بل كان يأمرنا في أحاديث كثيرة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وجاءه رجل يوم الأيام وعند النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الطفل الصغير. فهذا الرجل الأقرع بن حابس رضي الله عنه هو من الأعراب، فقال: أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة العظيمة: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ قال: ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فهذا يعتبر تعنيف عجيب جدا، من لا يرحم لا يرحم. ومن رحمته أيضا عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصغار أنه يوم من الأيام كان يخطب على المنبر خطبة جمعة. خلينا الآن نتخيل أن إماما من خطباء الجمعة مثلا ارتقى المنبر، ثم رأى ابنه الصغير يعثر، يعني يمشي ويسقط على الأرض، ثم نزل هذا الإمام وحمل هذا الطفل الصغير وصعد به المنبر، كيف سيكون الحال؟ لن تتركه القنوات الفضائية من جهة، الصحف من جهة أخرى، السلة الناس في المجالس ستلوكه لو كان مرة، أيضا سيكون مثار للسخرية في بعض المجالس وهكذا. ليش؟ والله فلان يعني نزل وحمل ابنه وصعد به المنبر، يعني أولا كان المفروض يخليه في بيته، وكان المفروض أن يخلي أمه تعتني به وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لا يضرب حسابا لهذه الاعتبارات كلها، لأن الله تعالى جعله رحمة مهداة. ولذلك يقول الله عز وجل عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمسلمين أو المؤمنين بل للعالمين، وكل ما سوى الله عالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة لكل شيء، لكل شيء. يعني في شريعته هذا استطراد، في شريعته الرحمة بالبهائم، فلا يجوز لإنسان يذبح بهيمة وبهيمة أخرى تنظر إليها، أتريد أن تقتلها مرتين؟ وأيضا يحد الشفرة ويرح ذبيحته، وأيضا حتى الأحجار والأشجار وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط، فهذا حجر بمكة نقبله الحجر الأسود، وذلك حجر بمنى نرجمه، هكذا جاءت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فإن الأشجار لها حرمة، فأشجار الحرم لا تقطع ولا تعضد، وحتى الشوك لا يعضد، وأيضا فإن الحيوانات هناك لا تنفر، أمان تام، هذا هو السلام العالمي. لو أراد أصحاب السلام العالمي أن نتحدث عن هذه القضية، هذا هو السلام. إذن في كل شيء تجد مظاهر من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الرحمة العظيمة. فأقول لم يكن يضرب حسابا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاعتبارات التي نعتبرها نحن الآن ليس لها في مقياس الشريعة شيء، وأيضا ليس لها في مقياس العقل ما يمكن أن يتكلم عنه متكلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل من المنبر ويحمل الحسن أو الحسين ويصعد مرة أخرى ويكمل الخطبة، والصحابة طبعا يستفيدون من هذا المواقف فوائد عظمى كبيرة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم يحب أسامة بن زيد رضي الله عنه حبا شديدا، لدرجة أنه كان يقول: لو كان أسامة جارية لكنت أصلحته بنفسي وهيأته، يعني حتى يتزوج. أسامة طبعا كان أسود شديد السواد، وأبوه كان أبيض شديد البياض، زيد بن حارثة، ولكن مع ذلك كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبني فليحب أسامة. الآن الناس مقاييسهم غريبة، لا يحبون إلا من أجل البياض أو الجمال أو البلاغة والفصاحة أو المال وهكذا. لكن مقياس النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن هؤلاء. قال: من أحبني فليحب أسامة. كان أسامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الصحابة من أبنائهم، بل تأمر وترأس على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الجيش الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الجيش على مشارف المدينة إلى أن سيره أبو بكر. المقصود أن هذه الرحمة تتجلى في أسمى معانيها في هذا الموقف الذي سأذكره الآن. رزق النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته المصرية مارية القبطية التي أهداها لها المقوقس حاكم مصر، رزق منها إبراهيم. طبعا كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام وبناته من خديجة رضي الله عنها. قد ذكرنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة: رزقت منها الولد وحرمتموه مني، عندما عاتبته عن حبه في حبه لعائشة قال: رزقت منها الولد وحرمتموه مني. فأولاده من خديجة باستثناء إبراهيم فإنه من مارية القبطية المصرية رضي الله عنها. فإبراهيم يعني بدأ يدرج وكبر شيئا فشيئا، ودائما لذة الطفل تكون منذ أن يبدو مثلا يبدأ يحبو أو يقوم على قدميه ويعثر يمشي ويسقط، يبدأ يطلع أول كلمات مثلا بابا ماما في زماننا هذا، طبعا يتعلق به الإنسان تعلقا شديدا. حتى إنك الآن تلاحظ حتى بعض الدعاة أو مثلا المشايخ الذي قد يظن بهم والله هؤلاء متشددون أو كذا، تجد يعني صور الأولاد والبنات عنده في جهاز الجوال لأنه ديجيتال كما نعلم، صورة رقمية. فلعله زال الحرج من قضية التصوير وما التصوير والخلاف الفقهي المشهور في هذا الجانب. المقصود أنك تجد أن أبناءه وبناته كلهن وكلهم مصورون في أو مصورين في هذا الجهاز، ولربما بعضهم جازف فجعلها خلفية لهذا الجهاز أو جهاز اللابتوب والكمبيوتر. حب الولد فطرة في القلب، ولهذا يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. البنين حب الشهوات، بل حتى في الجنة إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة كان جماعه لزوجته وفصالها حملها وفصالها في ساعة واحدة. أقول هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله وغفر له. فحب الولد هذه فطرة لا ينكرها إلا رجل يا إما أنه فاقد العقل أو إنسان مخمور سكران 24 ساعة لا يدري ما حوله وهكذا. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الرحمة العظيمة وهو يداعب إبراهيم ويزوره ويجعل له مرضعة خاصة بإبراهيم، كيف لو أن إبراهيم كبر وبلغ 15 سنة مثلا من عمره أو 20 سنة، وإذا كان هذا المحبة التي نقرأ عنها للحسين والحسن أبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا أخذت منا مساحات شاسعة في كتب السير وحق لها ذلك، كيف لو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وأدرك ما يدركه الفتيان أو الشبان أو الرجال مثلا، كيف سيكون اعتناؤه بأبيه عليه الصلاة والسلام واعتناء النبي صلى الله عليه وسلم به من جهة أخرى وهكذا. لكن لأمر أراده الله مات كل أولاده الذكور في حياته صلى الله عليه وسلم وهم صغار. إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أصابته الحمى، مرض إبراهيم، فكان يعوده. فدخل يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم إما مع عبد الرحمن بن عوف أو مع سعد بن معاذ رضي الله عنه، دخل يعوده فوجد أن إبراهيم عليه السلام نفسه وروحه تقعقع، يعني كأن الولد ينازع الآن وروحه تريد أن تخرج. طبعا نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله بين يديه وبدأ يقبله ويشمه. في هذه اللحظة فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال له إما عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن معاذ عاتبه، قال: يا رسول الله ما هذا؟ يعني أنت الذي تنصحنا ألا نبكي وألا نجزع وحاشا لله أن يجزع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سألوه سؤال ما هذا؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام استغرب هذا السؤال، التفت لهم قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، رحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فكيف يكون حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم؟ طبعا بعد هذا الموقف إما بأيام قليلة توفي إبراهيم عليه السلام، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وكان قد وافق سبحان الله كسوف الشمس في ذلك اليوم. فالناس طبعا للأسف حتى الآن في هذا الزمن يربطون بعض الحوادث الكونية ببعض الأشياء التي تحصل لهم، قالوا في يوم موت الملك فلان نزل الأمطار كثيرة، في يوم مثلا كذا رأينا السحب وهكذا، ورأينا برق في السماء، ورأينا ليس لها علاقة في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم هذه الأمور، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي. لكن قال بعد ذلك كلام عظيم جدا، كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتزع ثمرة فؤاده وهو يقول هذا الكلام، أليس هو قد أخبر عن ربنا عز وجل بقوله إذا قبض الله ولد العبد، ولد أي عبد من العباد، قال الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال أقبضتم ثمرة فؤاده؟ الله عز وجل سماه ثمرة الفؤاد. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب، والله أعلم طبعا يعلم. قال الله جل وتعالى فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لتدمع. شوف العبارة العظيمة جدا، بلاغة وفصاحة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومشاعر فياضة، وحزن عميق دفين لكنه يزمه بالصبر. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كلها مؤكدات، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. كأن إبراهيم يسمع، وكأن هذه تسلية لأم إبراهيم مارية رضي الله عنها، وهي تسلية لنا جميعا. إذا أردت أن تعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام لإبراهيم فاعلم أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام صلاة الفجر بالصحابة رضي الله عنهم، ثم التفت إليهم وجهه يتهلل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة بدر، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، كأنه قطعة قمر. بل أعظم، سمر بن جندب رضي الله عنه يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان ليلة قمراء، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده إن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. التفت بعد صلاة الفجر وقال لأصحابه إني رزقت بابن البارحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل رزقني بابن البارحة، وإني سميته باسم أبي إبراهيم. كان فرح عليه الصلاة والسلام، كان فرحا مستبشرا، وكان يريد أن يدخل السرور في قلوب أصحابه، لأنهم يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه ويتضايقون لما يضايق النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نعلم مدى حب النبي عليه الصلاة والسلام لإبراهيم. والشاهد في هذا تلك الدموع الهاميات التي نزلت من عيني المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي كأني أراها الآن على خديه الأبيضين، تخبرنا عن مدى ما يكنه من الحب والحزن، حب لإبراهيم وحزن على فراقه رضي الله عنه، وسلم الله عز وجل تلك النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان ينسب الفضل إلى أهله دائما، وكان يأمرنا أن نكرم كريم القوم، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الأسلوب لدعوة أولئك القوم الذين يأتون إلى المدينة وهم كفار، يعني كعدي بن حاتم رضي الله عنه وغير ذلك. عندما جاء عدي بن حاتم، وهو طبعا ابن حاتم الطائي كريم العرب والسخي الجواد المعروف، ألقى له النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة من أجل أن يتكي عليها، فاستحيا عدي بن حاتم أن يتكي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فردها على النبي عليه الصلاة والسلام، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة أخرى. وهكذا كان يعلمنا كيف نكرم كرماء القوم، وأيضا نكافئ من له يد علينا، ويأمرنا بأن من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، فمن قال فقد أبلغ في الثناء. طيب، لكن هو عليه الصلاة والسلام كان يكافئ بالأشياء المعنوية والمادية، والبشر في الوجه والابتسامة، وأحيانا الكلمات، كلمات صادقة كالتي كان يقولها لأبي بكر وعمر ومعاذ بن جبل وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. الآن نتصور كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعامل أبا بكر، ونحن نعلم هذا الأمر. لكن أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو رفيقه في الهجرة، دعي للإسلام فما تلكأ ولا أبى، وسار على المحجة فما زل ولا كبى، وأنفق وأكثر من الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى، ثاني اثنين إذ هما في الغار. أبو بكر رضي الله عنه قدم ماله للنبي صلى الله عليه وسلم كله في أكثر من مرة. في الهجرة أخذ الأموال كلها من أجل أن تعينهم على تلك الرحلة الشاقة من مكة إلى المدينة، حتى إن أسماء رضي الله عنها بنته تقول عندما جاء جدها أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه قال لعل هذا الرجل فزعكم بأمواله، يعني أخذ أمواله جميعا وهاجر أخذها. هو طبعا كان كافرا أبو قحافة رضي الله عنه الذي أسلم في قصة الفتح التي أخبرتكم عنها في حلقة ماضية. قالت أسماء من ذكائها لا يا أبي، طبعا الجد يطلق عليه هذا اللفظ حتى في القرآن، لا يا أبي قد ترك لنا خيرا كثيرا. فهي جمعت بعض الأحجار وضعتها في مثل الكيس الآن، فوضعت يد هذا الجد على تلك الأحجار فقال نعم إذن، وهو يظن هذا أموال، والأموال طبعا كانت عندهم على شكل مثل العملة الآن المعدنية عندنا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في أبي بكر رضي الله عنه هذا الموقف العظيم. في المدينة أيضا يخبر عمر رضي الله عنه قال ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البذل، فقلت والآن أسبق أبا بكر إن سبقته إلى خير قط، هذه فرصتي أني أسبق أبا بكر. ماذا فعل عمر؟ ذهب إلى البيت، ومثلا إذا كان رصيد عمر مثلا 100,000 سيقسمها نصفين، 50,000 سيأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، و50,000 الأخرى سيتركها لأهله. هل هذا أمر سهل؟ الجواب لا. لنقول مثلا لو كان رجل عنده مثلا 50 مليون ودعي إلى التبرعات والبذل، قسمها فجاء بـ25 مليونا وقدمها تبرع، والـ25 مليون الأخرى تركها لأموره وأهله وما إلى ذلك، سيكبره الناس ويقول والله هذا قسم ماله نصفين، نصف لله تعالى ونصف أبقاه لأهله. هذا عمر وهذا موقفه، قال فجئت بنصف مالي، وافق ذلك مالا عندي فجئت به فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عمر؟ قال هذا نصف مالي. قال فماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، أبقيت لهم مثله. طيب، أبو بكر ذهب إلى البيت وجاء، طبعا لا يعلم أن عمر جاب المال الآن، هم الآن المنافسة بينهم والمسابقة إلى الدار الآخرة محتدمة، أبو بكر لا يسابق أحدا، أما عمر رضي الله عنه فيريد أن ينافس، لأن الله عز وجل أمرنا سابقوا وسارعوا أمرنا بهذا، وهذا لا عيب فيه، بالعكس هو مطلوب. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله. طب هنا الآن الطبع يقتضي أن نسأل من أين هذا المال أولا، ثم بعد ذلك طبعا نعلم أن أبو بكر رضي الله عنه ما كان يأكل شيئا فيه شبهة أبدا، فضلا عن أن يكون حراما واضحا، لا يمكن أبدا. ونعلم كيف أنه أدخل يده في فمه فاستفرغ عندما في خلافته عندما أكل كلام طعاما كان فيه شبهة تكهن من الغلام الذي كان يخدمه. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يا أبا بكر ما هذا؟ قال مالي كله. قال فماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله يكفي. طبعا حتى تكون أنت الآن تقول أبقيت لأهلي الله ورسوله تحتاج أن يكون عندك قلب مثل قلب أبي بكر، وهذا صعب طبعا لا يمكن. خلاصة القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال كل من له يد علينا كافأناه بها. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدى له الرجل جملا رجع له جملين، هذا ليست لها علاقة بالربا، لكن أحسن الناس قضاء أحسنهم وفاء أو العكس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ويوفي على ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشيد بأبي بكر في أكثر موقف، في هذا الموقف يقول كل من كان له يد عندنا كافأناه بها إلا أبا بكر، فكم له عندنا من يد لم نكافئه بها الله يكافئه بها. هنا فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه وبكى وقام يعني يقول كلاما عظيما، قال يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك؟ قال أنا أفديك بنفسي وبمالي، وهل أنا ومالي إلا لك؟ هذه عبارة ما كان يجامل فيها أبو بكر رضي الله عنه، هل أنا يعني لو قتل فيعتبر نفسه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومالي إلا لك؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم قدم ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وإلا خديجة رضي الله عنها في كما نعلم من تجارتها. هذه القلوب الحية وهذه الدموع التي نحتاج إلى مثلها، وهذه المشاعر التي نحتاج إلى أن نظهرها مرة أخرى حتى نقتدي بأولئك الأخيار، حتى نعلم كيف أن حب النبي عليه الصلاة والسلام كان في قلوبهم عظيما، وكيف أن الادعاء الآن عندنا أصبح للأسف الشديد ظاهرة من الظواهر. نحن بحاجة إلى أن نخلص النية وأن نخلص حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعي أن الإنسان سيقع في أخطاء وسيقع في ذنوب، ليس المعصوم إلا من عصمه الله عز وجل، وهم الأنبياء والرسل وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.
وفاضت عينا كم دمعة في كليمة كنت أجريها وليلة